الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الغضب في الموعظة والتعليم. إذا رأى ما يكره أي إذا رأى ما يكرهه وأورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث الحديث الأول حديث ابن مسعود الأنصاري قال فيه رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة، مما يطول بنا فلان. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف ذا الحاجة. والدلالة من هذا الحديث ظاهرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد غضبه في موعظته حين بلغه ما يكره، قال عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة، مما يطول بنا فلان. والمراد به معاذ رضي الله عنه، قال: لا أكاد أدرك الصلاة، مما يطول بنا فلان. قد يقول قائل: الإطالة سبب للإدراك، فإن الإمام إذا أطال في صلاته كان إطالته سببا لإدراك الناس للصلاة. وهنا هذا الرجل يقول: لا أكاد أدرك الصلاة، مما يطول بنا فلان. وإذا ما قصر الإمام في قراءته ولم يطل في صلاته فإن الصلاة تفوت على كثير من الناس. والجواب أن مقصود هذا الرجل أنه كان يتأخر عن شهود الجماعة بسبب إطالة معاذ للصلاة، فلا يحضر الصلاة من أولها، لما في الحضور من أولها من المشقة عليه، فكان يتأخر في حضوره، وربما ذهب إلى المسجد وقد فاتته الجماعة، من أجل هذا السبب. وقد جاء الحديث في صحيح الإمام البخاري بلفظ: إني لأتأخر عن الصلاة، إني لأتأخر عن الصلاة، أي من أجل التطويل. فهذا هو المقصود، أنه كان يتأخر ولا يحضر في أول الصلاة لمشقة القيام، فكان يتأخر ويظن أنه يدرك الجماعة فيأتي إلى المسجد وقد فاتته الجماعة. قال رجل: يا رسول الله، إني لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يوم إذ. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام في موعظته وقام واعظا للناس، وفيه الموعظة عند حصول الأمر مما يستنكر، وقد جاءت بذلك الأدلة الكثيرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغه أمر فيه استنكار يقوم واعظا للناس وينكر الخطأ ليعم النفع. وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ إنكارا خاصا، وأنكر هذه القضية إنكارا عاما، فقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وأنكر عليه إنكارا خاصا. ولما كان هذا الأمر قد يحصل من غيره، يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكر هذه المسألة على العموم ويبين للناس الخطأ في هذا الأمر حتى لا يقع في هذا الأمر أحد. فقام واعظا للناس وقال عليه الصلاة والسلام في موعظته: أيها الناس، إنكم منفرون. وفي بعض ألفاظ الحديث: إن منكم منفرون. فالتنفير حاصل من البعض لا من الجميع، والتنفير ها هنا هو التنفير عن صلاة الجماعة، فإن الإطالة المخالفة للسنة فيها تنفير للناس عن صلاة الجماعة، ربما تركوا صلاة الجماعة وصلوا في بيوتهم، فيكون العبد منفرا للناس عن صلاة الجماعة. والذي ينبغي أن يكون الشخص مرغبا للناس في صلاة الجماعة ولا يكون منفرا. والضابط في هذه المسألة هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كان يفعله عليه الصلاة والسلام فيقتدى به في ذلك، ولا ترجع المسألة إلى أهواء الناس، فإن أهواء الناس لا تنضبط، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض. هناك من يرى ومن يهوى أن تقرأ عليه نصف صفحة، وهناك من يهوى أن تكون القراءة أقل من ذلك، وهناك ربما من يريد أن تقتصم على فاتحة الكتاب. فأهواء الناس مختلفة ومضطربة، وما أمرنا أن نرجع في أمر ديننا إلى أهواء الناس وما يشتهونه، وإنما المرجع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن صلى بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يعد منفرا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. أمر بذلك، أمر الناس أن يقتدوا به في صلاته. فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي الهدي المعتدل المستقيم، لا إفراط ولا تفريط. فإذا صلى الإمام بالناس كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينكر عليه فيما فعل، وإنما ينكر على المنكر عليه. فالاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته هدي معروف ومدون في كتب السنة، لكن ينبغي معرفة الأدلة والتفقه فيها وعدم النظر في دليل وإغفال دليل آخر، فإن الشخص قد يأتي إلى حديث فيه الإطالة ويريد أن يستعمل ذلك الحديث على سبيل الدوام، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مرة من المرات أو في أوقات نادرة كقراءة عليه الصلاة والسلام الأعراف في صلاة المغرب، فلم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام المستمر. فإذا جاء الشخص وأراد أن يصلي بالناس في سورة الأعراف وبنحوها من السور ويستمر على ذلك ويقول هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فينكر عليه ذلك فيقال هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات نادرة ولم يكن هو الهدي المستمر ولا الغالب منه عليه الصلاة والسلام. فينبغي التفقه في هذا الباب والنظر في جميع الأدلة والنظر في كلام أهل العلم وفي توجيهها. فعلى كل هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل وهو الأحسن. ومعاذ رضي الله عنه أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خالف هديه في ذلك، فصلى بهم في صلاة العشاء بسورة البقرة، فهذا الذي أنكره عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي التخفيف، وليس المراد فليخفف على أهواء الناس وما يشتهونه. قال فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسباب التخفيف، الأسباب التي من أجلها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف. فذكر سببين أو ذكر ثلاث أشياء ترجع إلى سببين. السبب الأول ما يتعلق بذات المصلي، والآخر ما يتعلق بأمر أجنبي. فما يتعلق بذات المصلي ذكر المرض والضعف، فقد يكون المصلي مريضا يشق عليه طول القيام، وقد يكون المصلي ضعيفا والضعف قد يكون لغير مرض ككبر السن فهنالك من هو مريض يشق عليه طول القيام، وهنالك من به ضعف في بدنه وإن لم يكن عن مرض ككبير السن مثلا. والسبب الخارج عن ذات الشخص قوله وذا الحاجة، فقد تكون عنده حاجة تشغله، وإذا ما طالت الصلاة شق عليه ذلك بسبب الحاجة التي تشغله. فقد يأتي الشخص إلى المسجد وعنده مريض في عيادة وقلبه معلق بمريضه ويريد أن يدرك صلاة الجماعة ويعود إلى حاجته، فإذا ما طالت الصلاة شق عليه ذلك، وغير ذلك من الأعذار. فمن أجل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتخفيف الصلاة. على كل، الشاهد من هذا الحديث هو غضب النبي عليه الصلاة والسلام في موعظته، فإن الإمام البخاري بوب عليه باب الغضب في الموعظة، في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهه، فهذا الغضب محمود. وأما الغضب في الحكم عند الحكم القضاء فقد جاءت السنة بأنه لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه قد يجور في حكمه. أما في باب المواعظ فهذه المفسدة لا وجود لها. والحديث الثاني الذي أورده الإمام البخاري في هذا الباب هو حديث زيد بن خالد الجهني قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني، والمدينة نسبة إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقال المديني ويقال المدني، ومنهم من فرق بين المديني والمدني، وأن النسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدني، وإلى مدينة المنصور المديني. ومنهم من قال المديني هو من لازم المدينة، والمدني من كان فيها ثم انتقل إلى غيرها، وأما المدائن فهي نسبة إلى المدائن. قال حدثنا سليمان ابن بلال المديني عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، والشيء الذي يلتقط مما يسقط على الناس أو مما ينساه الناس، فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، اعرف وكاءها وهو الرباط الذي يربط به فم الإناء، والوعاء والعفاص المراد به الوعاء الذي فيه المال، والعفص بمعنى الثني، والمال في الوعاء إذا كان من جلد أو نحوه مما يلين فإنه ينثني على ما فيه، ولهذا يقيل له عفاص من العفص الذي هو الثني. والمراد بذلك أنه يعرف علامات اللقطة حتى إذا جاء صاحبها وادعاها يوما من الدهر علم صدقه إذا ما ذكر الصفات، صفات اللقطة، فيذكر المال ونوع المال والعدد، ويذكر الوعاء الذي كان فيه المال، وهكذا الرباط. فإذا وصف اللقطة بما يتبين صدقه فيها وأنه صاحب حق فيعطى المال الذي ادعاه. قال ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها أي بعد السنة، وأحكام اللقطة تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في موضعها. قال: فإن جاء ربها فأدها إليه، أي ولو انقضت السنة، ولو انتفعت بها فأدها إليه إن كانت باقية، أو يؤدي إليه مثيلها إن كان قد أنفقها، أو القيمة إذا كانت من المتقومات. قال: فضالة الإبل، أي هل لي أن ألتقطها؟ فضالة الإبل أي ما حكمها وما حكم التقاطها؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه، وهذا محل الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام غضب في مقام التعليم، وهذا المقام مقام التعليم، فإن الرجل جاء سائلا للنبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن اللقطة، فأخبره ماذا يصنع بها، فلما سألوا عن ضالة الإبل هل يجوز له أن يلتقطها، غضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، لأن هذا أمر بين، وما الذي يدعوه إلى التقاطها، وكيف يريد إلحاق الإبل ببقية الأموال، والأمر ظاهر بين، فإن الإبل حيوان كبير إذا ما ترك لا يحصل عليه ضرر، لا من جهة الذئاب، وهكذا لا يضيع على من يطلبه غالبا، فإن طالبه إذا بحث عنه وجده، فليس الإبل كالدراهم والدنانير إذا ما سقطت في الأرض، فشأنها ظاهر بين، وإيش الحاجة إلى التقاطها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام استنكارا من ذلك، قال: فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، وفيه مشروعية الغضب كما عرفنا في باب التعليم، ويكون فيه مزية إنكار لذلك الأمر، وإن كان السائل جاهلا لكن يعرف خطورة هذا الأمر، وأن هذا الأمر مما لا يستهان به، ولا يلزم من ذلك أن يكون السائل عاصيا في سؤاله. فغضب حتى احمرت وجنتاه، والوجنتان أعلى الخدين، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها، أي ماؤها في جوفها، لا يخشى عليها الهلاك بسبب العطش، معها سقاؤها وحذاؤها، أي قدمها الذي تسير به، ترد الماء وترعى الشجر، أي لا يخشى عليها الهلاك، وليست بشيء صغير لا يجده طالبه، بل هي حيوان كبير يسهل على صاحبه الوصول إليه، ولهذا قال العلماء: الأشياء الكبيرة شأنه كشأن الإبل، الأشياء الكبيرة ثابتة كالقدور الكبيرة، فشأنه كشأن الإبل، تترك في موضعها ولا تنتقد، فإن الباحث عنها يصل إليها لضخامتها، فيرجع إلى الموضع الذي يظن أنه نسي ذلك فيه، ويسهل عليه الوقوف على ذلك الشيء، فتترك في أماكنها، بعكس الأشياء الصغيرة ربما الإنسان يسقط عليه الشيء في موضعه ويبقى يبحث ولا يجده مع أنه سقط عليه في نفس الموضع. أما الشيء الكبير فالوصول إليه أسهل. قال فذرها حتى يلقاها ربها. قال فطالت الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب، والمعنى أن شأن الغنم ليس كشأن الإبل، لك أو لأخيك أو للذئب، إن لم تأخذها أنت أخذها أخوك أي المسلم، وإن لم تأخذ لا أنت ولا أخوك أكلها الذئب، والمعنى يجوز التقاطها. وإن شاء الله عز وجل ما يتعلق بأحكام اللقطة وتفاصيل ذلك يكون في موضعه، ونحن ها هنا في كتاب العلم. ختم المؤلف رحمة الله عليه هذا الباب بحديث أبي موسى الأشعري، نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بشيئة الله، وننتقي رسالة أحكام السهو لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله.